بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في أهمية الدعاء والتعلق بحبل الله عز وجل، وأنه يوصل إلى المكانة السامية وإلى المنزلة الرفيعة، ويعطي الإنسان روحانية في عمله وفي تصرفاته، يبتعد عنه الهم ويزول عنه الحزن. وجاء وكثيرا ما يسأل أحد الإخوة يقول: إنني لدي شيء من التفكيرات التي تعكر الصفو وتقلق البال وتعكر الخاطر، فما العمل لإزالتها؟ نقول: العمل بذكر الله، لأن المولى يقول في محكم التنزيل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا ذكر الإنسان ربه والتجأ إليه في العسر واليسر وفي المنشط والمكرى وفي السراء والضراء هدأ باله وارتاح خاطره واطمأن لما يقوم به من عمل، فإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن أو للمسلم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل المسجد كما مر بنا في درس سابق، ووجد أبا أمامة في المسجد، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما لي أراك هنا والوقت غير وقت صلاة؟ يعني يأتي لصلي صلاة الظهر ويخرج، يأتي للعصر ويخرج، يأتي للفجر ويخرج، الرجل جالس في المسجد. قال: ما لي أراك هنا والوقت ليس وقت صلاة؟ قال: هموم اعترته هموم وديون، هموم وديون يا رسول الله، هم أقلق باله وعكر صفوه وأزعجه، وديون التزامات للآخرين، كل يطالب حقه وليس لديه شيء للسداد، هموم وديون يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا أيها الأحباب، ألا أعلمك كلاما؟ إذا قلته أذهب الله همك وقضى دينك. قال: بلى يا رسول الله، وليس هذا لأبي أمامة وحده وإنما لنا جميعا. ألا أعلمك كلاما؟ إذا قلته أذهب الله همك وقضى دينك. قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، يعني في الصباح وفي المساء. علاج من المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. ثمان كلمات، ثمان درر علمها المصطفى صلى الله عليه وسلم، علمها لأبي أمامة، وينبغي لنا أن نتتبع هذا. فيقول أبو أمامة: فقلتها في الصباح وفي المساء فأذهب الله همي وقضى ديني، لأنه توجيه من المصطفى عليه الصلاة والسلام، توجيه من المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلاج ناصع لإذهاب الهم وقضاء الدين وارتاح البال واطمئنان الخاطر والسعادة في حياته وفي جميع تصرفاته. يقول: فقلتها فأذهب الله همي وقضى دينه. فغالبا يكون الهم بسبب الكسل، ويكون الهم بسبب العجز، ويكون الهم بسبب البخل، ويكون الهم بسبب تسلط الناس عليه، فإذا جعل بينه وبينهم المولى عز وجل فإن المولى يحميه ويصونه ويذب عنه. فما أحسن أيها الأخوة الأحبة أن نكثر من الذكر. كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا وسائرا ويتلو كتاب الله. سئلت الصديقة بنت الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، يقرأ القرآن في كل وقت عدا الأوقات المنهي عنها، يعني مثل إذا كان على الإنسان جنابة أو شيء من هذا القبيل فإنه يتوقف، وإلا يقرأ القرآن دائما ويتلذذ بتلاوته ويسبح الله ويحمده ويثني عليه ويجعل تعاليم الإسلام نصب عينيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له من كل ضيق فرجا ومن كل بلاء عافية. فما أحسن أيها الأحباب ونحن نقرأ هذه الدرر في كتابنا في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في كيف يتصرف ليهدأ بال الإنسان وليطمئن خاطره وليرتاح من المشاكل ولتبتعد عنه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيعظم الله له الأجر ويجزل له المثوبة. نعم، أنا أحب أن أذكر أيها الأحباب هذه الدرر الثمان إذا كان أحد يريد يكتبها، فإذا أصبحنا وإذا أمسينا هي لا تكلف شيء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. يجعلها الإنسان في جيبه، وإذا أصبح يقولها، وإذا أمسى يقوله، فإن الله يحفظه من بين يديه ومن خلفه ويصونه عن كل ما يعكر الصفوة أو يسيء إليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه، وحكمته وحمده أقاماها في مقامه
سبحانه وتعالى. نعم.
الذي لا يليق به سواه ولا يحسن أن يتخطاه.
والله أن يتخطى يعني يلجأ إلى غير الله. الإنسان يلجأ إلى ربه في السراء والضراء وفي العسر واليسر، يعني مثل هو الكلام هذا جعله تعقيب على قوله لولا فلان ما حصل كذا، لولا فلان، لا الله كله، لكن لو قال لولا الله ثم فلان فنقول لا بس، لكن قال لولا فلان ما صار كذا، ولولا فلان ما صار كذا. لا، الله عز وجل كل شيء بقدر وكل شيء بحكمة، والمولى عز وجل يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. كذا يا أبا خالد، يعطي لحكمة، إذا حصل إنسان على شيء يعلم أنه من الله عز وجل، وإذا منع من شيء يعلم أنه بحكمة الله عز وجل، وكل شيء عنده بمقدار. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فعند ذلك يكتمل التوحيد وتتعمق قواعده في فكر الإنسان وفؤاده.
والله أعلم حيث يجعل مواقع عطائه وفضله.
قد يعطى الإنسان مثلا عطاء ويكون سببا في تعاسته، قد يعطى الإنسان عطاء ويكون سببا في شقائه، يعني مثلا قد يعطى الإنسان مال على سبيل المثال ثم يستعمل المال في الأمور المحرمة فتكون سببا في تعاسته وفي شقائه. ومر بنا يعني قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا، فقال عليه الصلاة والسلام قليل يكفيك خير من كثير لا تطيقه. قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا لئن أعطاني الله مالا لا أعطين كل ذي حق حقه. فألح على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان دائما يصلي الصلوات في وقتها مع جماعة المسلمين، النبي دعا له: اللهم ارزق ثعلبة مالا، اللهم ارزق ثعلبة، اسمه ثعلبة، مهلا. فيقول اتخذ غنيمات ووضع لها في مكان حوش أو كذا في المدينة، فنمت كما ينمي الدود، كثرت، بدأت تحمل في السنة مرة مرتين وتجيب أولاد وكثرت، بعدين ضاقت بها يعني أحواش المدينة فأخرجها للبر، يعني مثلا عند عروة والجاذيك، ثم بعد ذلك زادت واتسعت وأبتعد بها، فبدأ يتخلف عن صلاة الظهر ويصلي بقية الوقت في المسجد. بعدين لما زادت حتى صلاة الظهر بدأ ما يجي، يجي يوم الجمعة يصلي الجمعة، لما كثرت حتى الجمعة انقطع عنها نصلت. فأرسل النبي لما جاء فرض الزكاة، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يأخذ منه الزكاة، زكاة الغنم. نعرف أن في 40 شاة وفي 121 شاتين وفي 201 ثلاثة، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. قالوا له هنا نريد الزكاة. قال الزكاة ما هي إلا جزية أو أخت الجزية، يعني من باب يعني أسلوب يعني قد يكون مؤثرا جدا، بحيث أنه حصل الانحراف الكامل وحصل البعد العظيم. ما هي إلا جزية أو أخت الجزية، امهلوني حتى أفكر. فذهبوا إلى واحد ثاني وطلبوا منه الزكاة وأعطوه، وقال هذا مال كنت فقيرا وأغناني الله، خذوا ما شئتم. فنزل الوحي ومنهم من عهد الله لئن أتانا من فضله إلى آخر الآيات، وجاب الزكاة. قال رسول الله ما أريدها، جابها لوقت أبو بكر رضي الله عنه قال ما أريدها، جابها لوقت عمر قال لا ما أقبلها، وتوفي في وقته. فقد يكون المال يعني بعض الناس يدعو الله أن يرزقه مال، فقد يكون المال سببا في التعاسة وسبب في الشقاء وسبب في التعب وسبب في الانحراف. وإذا قال سأرزقني مالا وأعني على صرفه بما يرضي الله عز وجل، لا حسد إلا في اثنتين، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته في الحج. فالله عز وجل نقول دوما أيها الأحباب، الله يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. ما يمكن أن يعطى الإنسان إلا بإرادة الله، ولا يمكن أن يمنع إلا بإرادة الله، والله هو الحكيم. وش معنى الحكيم يا أبا يحيى؟ الحكيم يا بني الذي يضع الشيء في موضعه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، يعني وهو العزيز الحكيم. ما العزيز بمعنى القوي، الحكيم الذي يضع الشيء موضعه، يعطي لحكمة يا شيخ يحيى ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. ولا يقول الإنسان لو أني فعلت كذا لكان كذا، لا. وليس معناه أنه مثلا يعتمد ويهمل ويقول أنا ما أشتغل ولا سوي شيء، كل شيء يقول لا، أمرك عز وجل بالعمل، وأمرك بالكدح، وأمرك بالبذل، وأمرك بالسير، وأمرك بالجد، لكن يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. وهذا موضوعنا الآن. يقول بعض الناس يقول لا أنا يتكل يعتمد على الاتكال ولا يشتغل، نقول لا، هذا كسل وهذا خمول وهذا هواه. وإذا مثلا أراد يشتغل ونسب الشيء إلى عمله فدون أن ينسبه لله عز وجل، هذا فيه مال وتفريط، ولكن يعمل ويعرف أن الله عز وجل هو الذي يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى. نعم.
والله أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، نعم، أليس الله بأعلم بالشاكرين
سبحانه وتعالى. نعم.
فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل ومجال التخصيص ومجال الحرمان.
نعم. بعض الناس يعني من عباد الله من لا يعني يجدي به إلا الغناء، ولو افتقر لا يعني اخترب، ومنهم من لا ينفع معه إلا الفقر، ولو اغتنى لا حصل منه الانحراف. فالله عز وجل بحكمته يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. نعم.
فبحمده وحكمته أعطى، وبحمده وحكمته حرم، فمن رده المنع إلى الافتقار إليه والتذلل له وتملقه انقلب المنع في حقه عطاء، ومن شغله عطاؤه وقطعه عنه انقلب العطاء في حقه منعا، فكل ما شغل العبد عن الله فهو مشؤوم عليه، وكل ما رده إليه فهو رحمة به.
إنما طلب من عبده المولى طلب من عبده أن يكثر من ذكر الله والاستعانة به في السراء والضراء والإكثار من الدعاء، فورد حديث بأن الدعاء مخ العبادة، وورد حديث بأن الدعاء هو العبادة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. وقلنا بأن الاستجابة على أنواع ثلاثة: الاستجابة أن يحصل للإنسان ما أراد ودعا، الاستجابة أن يدخر له ذلك في يوم القيامة، الاستجابة أن يرفع عنه من البلاء أعظم مما دعا، وهذه تعتبر إجابة. فالإنسان ما عليه إلا أن يلح. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله يحب من عبده أن اللحوح بالدعاء وبالتضرع وبالإنابة وبالسؤال. نعم.
والرب تعالى يريد من عبده أن يفعل ولا يقع الفعل، حتى يريد سبحانه من نفسه أن يعينه، فهو سبحانه أراد منا الاستقامة دائما واتخاذ السبيل إليه، وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتها عليها ومشيئته لنا.
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يطلب من الله أن يعاني، المسلم يطلب من ربه أن يعينه المولى على الإكثار من ذكره وعلى الإكثار من شكره، والشكر بمعنى الثناء، وعدم صرف شيء من العبادة إلا لله عز وجل. نعم.
فهما إرادتان: إرادة من عبده أن يفعل، وإرادة من نفسه أن يعينه، ولا سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة، ولا يملك منها شيئا، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
سبحانه.
فإن كان مع العبد روح أخرى نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى بدنه، يستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا، وإلا فمحله غير قابل للعطاء، وليس معه إناء يوضع فيه العطاء، فمن جاء بغير إناء رجع بالحرمان، ولا يلومن إلا نفسه،
لأنه هو المقصر، لأنه هو المهمل. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله العمل، يتمنى لكن ما يعمل. نعم.
والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والحزن،
وهذه يعني يحصل للإنسان أن يرددها، هي كلمات مختصرة وفيها الخير وفيها الفائدة وفيها السلو وفيها النجاة وفيها السعادة، يسعد الإنسان ويزول عنه ما لديه من هم أو حزن. الله إذا أصبح وإذا أمسى، اللهم إني أعوذ بك، حديث أبو أمامة، إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب ابن القيم رحمه الله يحلل لنا هذه الدرر وكل واحدة مرتبطة بالثانية: العجز والكسل، الجبن والبخل، غلبة الهم والحزن، غلبة الدين وقهر الرجال، كل واحدة مرتبطة بالثانية. فإذا استعاذ الإنسان بربه من هذه الثمان كفاه، فيقول أبو همامة: فأذهب الله همي وقضى ديني. نعم.
ومن العجز والكسل وهما قرينان، فإن تخلف كمال العبد وصلاحه عنه إما أن يكون لعدم قدرته عليه فهو عجز، أو يكون قادرا عليه لكن لا يريد فهو كسل، وينشأ عن هاتين الصفتين فوات كل خير وحصول كل شر،
نسأل الله السلامة. نعم.
ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه وهو الجبن.
نعم، حتى بدنه يصير ما بفايد، يصير يخاف ويصير عنده خلع وخوف وقلق. نعم.
وعن النفع بماله وهو البخل.
إذا بغى يتصدق مبلغ ولو يسير يعني طمع به وتثاقله، فهذا يسمى بخل، أن يبخل أو أن يمسك ما كان مفروضا أن يتصدق به أو يصل به رحمه أو يعاون به صديقه إلى آخره.
ثم ينشأ له بذلك غلبتان: غلبة بحق، وهي غلبة الدين.
الغلبة قد تكون بحق، فلان يبي منه فلوس وعاده قال يوم بعد أسبوع، جاء بعد أسبوع ما عطف، بعد 10 أيام ما عطف، بعد 20 يوم ما عطف، يعني الناس يبون حقهم. غلبة الدين، الدين قد يكون بحق، فلا يمكن للناس أن يتركوه لأن كل واحد مرتبط بالثاني. نعم.
وغلبة بباطل، وهي غلبة الرجال، وكل هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل. ومن هذا قوله في الحديث الصحيح للرجل الذي قضى عليه فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي
الله ونعم الوكيل. الإنسان غلبه أمر يلجأ إلى الله ويعتصم بحبله ويلجأ إليه في السراء والضراء ويقول حسبي الله، يعني كافيني، ونعم الوكيل. نعم.
فهذا قال حسبي الله ونعم الوكيل بعد عجزه عن الكيس الذي لو قام به لقضى له على خصمه، فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيسا ثم غلب فقال
ثم غلب
فقال حسبي الله ونعم الوكيل لكانت الكلمة قد وقعت موقعها، كما أن إبراهيم الخليل لما فعل الأسباب
اشتد به الأمر وأجج النار لإحراقه رجع أو رفع كف الضراعة للمولى عز وجل، فأوحى الله للنار أن كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم.
كما أن إبراهيم الخليل لما فعل الأسباب المأمور بها ولم يعجز بتركها ولا بترك شيء منها، ثم غلبه عدوه وألقوه في النار.
دائما إذا اشتد بالإنسان خطب أو عظم به كرب أو أصابه شيء يهمه ويقلق باله ويعكر صفوه، لو قال حسبي الله ونعم الوكيل فإنها تزيل ما في خاطره وتدخل السرور عليه وتكون سببا في كشف الغمة وفي هدوء البال واطمئنان الخاطر. وأذكر قصة حصلت في أواخر الدولة الأموية، يعني كان هناك أحد الحكام أراد أن يعني يعاقب عالما من العلماء بل يريد أن يقتله، فدخل هذا العالم في الإيوان في قصر ذلك الأمير، وكان الناس كل واحد يبتعد لأجل ألا يصيبهم شيء من دمه. ولما دخل هذا الشيخ وجدوه يحرك شفتيه، فدخل ووصل عند الأمير، ف طلب منه الجلوس جلس، قال كيف أنت يا أبا سعيد، كيف أنت، يعني إيش حالك، عساك طيب كذا. يقول قال له بخير وعافي وكذا. يقول قدم له عطرا يعني عطره كذا، ثم قال إذا لزم لك شيء ولا أمر ولا كذا خبرنا. أي فيقال لما خرج الناس استغربوا، تبعوا هذا العالم، قالوا لما دخلت نراك تحرك شفتيك، وش قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فصار فيها حماية وستر ووقاية من كل ما يعكر الصفو. نعم.
ثم غلبه عدوه وألقوه في النار، قال في تلك الحال حسبي الله ونعم الوكيل، فوقعت الكلمة موقعها واستقرت في مظانها فأثرت أثرها وترتب عليها مقتضاها. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد لما قيل لهم بعد انصرافهم من أحد إن الناس قد جمعوا لكم
بيرجعون، فهم رغم ما أصابهم من الجراح الصحابة وأصابهم من يعني من الأذى فيما حصل لهم واستشهاد بعضهم، ذهبوا كأنهم يريدون أن يتبعوا الجيش الذي جاء من مكة، لأنهم يعني حصل تخويفات كثيرة إن الناس قد جمعوا لكم، فأنهم يرجعون مرة ثانية للمدينة ويقضون عليها. فأمر الرسول باللحاق بهم بعد أحد إلى مسافة لأجل أن يعلن بأن محمدا تبعهم، ولولا قوته وكثرة رجاله لما تبعهم، وهو قال حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فتجهزوا وخرجوا للقاء عدوهم وأعطوهم الكيس من نفوسهم، ثم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأثرت الكلمة أثرها واقتضت موجبا لهذا، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
ومن يتق الله، ما معنى يتق الله؟ يعني يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. بأي شيء؟ بطاعته، بامتثال أمره، بالبعد عن معصيته، بتطبيق شرعه، بالعمل بأحكام الدين، كل هذا يعتبر من أمور الوقاية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور بها، فحينئذ إن توكل على الله فهو حسبه، وكما قال في موضع آخر
واتقوا الله
وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
نعم.
فالتوكل والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محض، فإن كان مشوبا بنوع من التوكل فهو توكل عجز، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا يجعل عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب المأمور بها التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ومن هنا غلط طائفتان من الناس، إحداهما زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل.
التوكل وحده يكفي، نقول لا. العمل وحده يكفي، نقول لا. إذن لابد من الارتباط بين التوكل وعمل ما أمر الله به من بذل الطاقة والجهد. التوكل مع العمل، أما أحدهما أو إتيان بواحد دون الآخر فلا.
نعم. أن التوكل وحده سبب مستقل كاف في حصول المراد، فعطلت له الأسباب التي اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى مسبباتها، فوقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما عطلوا من الأسباب وضعف توكلهم من حيث ظنوا قوته بانفراده عن الأسباب، فجمعوا الهم كله وصيروه هما واحدا. وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه ففيه ضعف من جهة أخرى، فكلما قوي جانب التوكل بإفراده أضعفه التفريط في السبب الذي هو محل التوكل، فإن التوكل محله الأسباب وكماله بالتوكل على الله فيها، وهذا كتوكل الحراث الذي شق الأرض وألقى فيها البذر فتوكل على الله في زرعه وإنباته، فهذا أعطى التوكل حقه ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض وتخليتها بورا. وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة مع جده في السير.
نعم، يمشي بالليل وبالنهار، وعند الصباح يحمد القوم السرى، ولو قال أنا بتوكل وأنا بالمنام بالمكان هذا، نقول هذا كسلان ولا يعطي الأمر حقه. نعم.
وتوكل الأكياس في النجاة من عذاب الله والفوز في بثوابه مع اجتهادهم في طاعته، فهذا هو التوكل الذي يترتب عليه أثره ويكون الله حسب من قام به. وأما توكل العجز والتفريط فلا يترتب عليه أثره، وليس الله حسب صاحبه، فإن الله إنما يكون حسب المتوكل عليه إذا اتقاه. وتقواه فعل الأسباب المأمور بها لا إضاعتها.
الإيمان القوي والصلة المتينة بالمولى عز وجل مع بذل الأسباب وما يمكن أن يكون سببا في إنجاح الأمر وحصول المقصود. أما أن ينام الإنسان ويقول أنا أتوكل، أو يسهر ولا ينتبه إلى إعانة الله عز وجل ومساعدته لعبده ونصرته إياه، فهذا لا يكون، وإنما ارتباط بالله مع عمل الأسباب، وهذا هو التوكل الصحيح. نعم.
والطائفة الثانية التي قامت بالأسباب ورأت ارتباط المسببات بها شرعا وقدرا وأعرضت عن جانب التوكل، وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالته فليس لها قوة أصحاب التوكل ولا عون الله لهم وكفايته إياهم ودفاعه عنهم، بل هي مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل. فالقوة كل القوة في التوكل على الله، كما قال بعض السلف: من سره أن يكون من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. فالقوة مضمونة للمتوكل، والكفاية والحسب والدفع عنه، وإنما ينقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوى والتوكل، وإلا فمع تحققه بهما لابد أن يجعل الله له مخرجا من كل ما ضاق على الناس، ويكون الله حسبه وكافيه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله ونيل مطلوبه، أن يحرص على ما ينفعه ويبذل فيه جهده، وحينئذ ينفعه التحسب وقول حسبي الله ونعم الوكيل، بخلاف من عجز وفرط حتى فاتته مصلحته ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل، فإن الله يلومه ولا يكون في هذا الحال حسبه، فإنما هو حسب من اتقاه وتوكل عليه.
الخلاصة أيها الأحباب أن الإنسان من واجبه أن يرتبط بحبل الله في كل شؤونه، في العسر وفي اليسر، وفي المنشط وفي المكره، فمن توكل على الله كفى. ولو استعرضنا ما ذكره لنا أبو أمامة رضي الله عنه وما أصابه من هم وحزن، وما أصابه أو العلقه من ديون يطالب أصحابها بسدادها، وأنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألا أدلك على كلام إذا قلته أذهب الله همك وقضى دينك، يقول قلت بلى يا رسول الله، قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. يقول أبو أمامة فقلتها فأذهب الله همي وقضى ديني. فما أحسن أيها الأحباب ونحن في هذه الجلسة المباركة أن نعرف هذه الدرر وأن نطبقها لنرى النتائج واضحة جلية، لأن الله عز وجل يحب من عبده اللحوح الذي يلجأ إليه في السراء والضراء، وفي العسر وفي اليسر، وفي المنشط وفي المكره. ودرسنا إن شاء الله في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر، متى كان يذكر الله؟ يذكره قائما وقاعدا ومضطجعا وسائرا ويرتل كتاب الله. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وهو موضوعنا في يوم الخميس القادم إن شاء الله. أما في يوم غد وبعد غد فهي إجازة كما هو متبع، ويوم الأحد لدينا كتاب الكافي، وهو يعني في موضوع الصداق، وهل هو معجل أو معجل، وإذا تنازلت المرأة عنه، وعشرة النساء، كيف يعاشر الإنسان أهله، ماذا يجب عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويقول: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. وهو موضوعنا في يوم الأحد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وإذا كان هناك أسئلة نتساعد فيها.